ينقص، فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. عاد الإمام رحمه الله تعالى إلى تقرير أن الإيمان يزيد وينقص، قد سبق بيان أن هذا مما أجمع عليه السلف، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله تعالى: والإقرار بالرؤية بعد الموت. وهذه هي المسألة الثانية التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة والمبتدعة، وهي رؤية الله عز وجل للمؤمنين في الدار الآخرة. وقد ثبتت هذه الرؤية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه علماء سلف الأمة. أما القرآن فقال الله تعالى، فقال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر هنا عدي بإلى، ويفيد رؤية البصر وعيني الرأس، لأن النظر في نصوص الكتاب والسنة له عدة معان. الأول إذا عدي بإلى كما في هذه الآية، فإنه يفيد رؤية العين، عيني الرأس والوجه. وإذا عدي بفي فإنه يفيد التأمل والتدبر، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتدبروا ويتأملوا. وإذا عدي النظر بنفسه فإنه يفيد الانتظار، كما قال الله عز وجل عن المنافقين أنهم يقولون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. فهذه الآية في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تدل دلالة واضحة على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ومن أدلة أهل السنة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. والقرآن معلوم أن تفسيره له مصادر لا يصح تجاوز هذه المصادر، وإذا جاوزها الإنسان فإنه يضل وينحرف. تفسير القرآن بالقرآن، من التفاسير في ذلك تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي المسمى بأضواء البيان، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. وإما تفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين والعلماء، آخر مصدر تفسير القرآن باللغة العربية. ولا يصح أبدا أن الإنسان يستشهد بالآيات الكونية والتجارب والنظريات على تفسير القرآن على وجه الاستقلال بدون هذه الأدلة، لأن هذه النظريات العلمية والتجارب خضع لتجارب الناس ونظرهم، فقد يبني عالم النظرية في هذا العام ويأتي آخر فينقضها في العام الذي بعده. إذا كان الاعتماد على هذه النظرية فقط في تفسير القرآن، ربما ضل الناس في تفسير كتاب الله جل وعلا. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته المنيفة مقدمة في أصول التفسير هذه المصادر: تفسير القرآن بالقرآن، وإلا بالسنة، وإلا بأقوال الصحابة والتابعين، وإلا لغة العرب، وإلا بلغة العرب. والرؤية ثابتة بالكتاب وتواترت بها السنة وأجمع عليها علماء سلف الأمة، يعني رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. ومما استدلوا به أيضا قول الله تعالى: ولدينا مزيد. قيل أن المزيد هو رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. وأما السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فالمؤمنون جميعا يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة، بدون مزاحمة على هذه الرؤية، لأن المبتدعة قالوا كيف يرون ربهم الخلق جميعا المؤمنين يرون ربهم في وقت واحد، هذا لا يمكن أن يكون لازدحام الشريف. فجاب للسنة بأن هذا يمكن أن يكون في المخلوق الصغير القمر، فكل من يطلع عليه القمر يراه بدون مزاحمة. إذا كان هذا في المخلوق الصغير ففي حق الخالق جل وعلا من باب أولى. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى، وأعظم نعيم مطلقا لأهل الجنة هو رؤية الله جل وعلا. ومن شؤم بدعة الجهمية أنهم أنكروا أعظم نعيم في الجنة. فرؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى في الدار الآخرة ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتواترة، وأجمع على ذلك علماء السلف. وممن أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أثبتوا الرؤية، ومنهم النووي كما في شرحه لصحيح مسلم في باب الرؤية ذكر كلاما عظيما جدا، واستدل بأدلة القرآن والسنة، بيد أنه رحمه الله وغفر له في نهاية ما قال، قال إلا أنهم يرونه في غير جهة، وهذا قول الأشاعرة تماما. وانتبه لأبي زكريا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وبعض الكلمات في رياض الصالحين أنه يقول بقول الأشاعرة في تأويل صفات الله جل وعلا، وهذا فيما تتبعته رحمه الله فيه على طول الخط، يؤول رحمه الله تعالى الصفات، يؤول الصفات على طريقة الأشاعرة رحمه الله وغفر له. فأهل السنة يثبتون الرؤية بالكتاب وما تواترت به السنة، وأجمع عليه علماء سلف الأمة. وهل يلزم في إثبات العقائد أن يكون الحديث متواترا؟ لا، هذه دعوة فاسدة كاسدة قام بها بعض الناس في هذا الزمان، لذلك أبطلوا جملة من المعتقدات من العقائد، لأنه لا يلزم لإثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا، لأن جملة الأحاديث المتواترة نزر يسير جدا. فلو أننا قلنا يشترط في إثبات العقيدة والعقائد أن يكون الحديث متواترا لأهملنا جملة من العقيدة، وهذا غلط. فالعمل بحديث الأحاد سواء كان في العقيدة أو غيرها هو الصحيح هو الصواب، وخلافه خطأ. ما زعم بعض إخواني من طلاب العلم أنه لا يجوز العمل بأحاديث الأحاد في العقيدة فهذا القول غلط، ونبه عليه علماؤنا ومشايخنا. فمتى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كان أم أحادا يجب العمل به، أن الله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ولم يقل الله عز وجل عن أمره المتواتر، بل لا بد بل لا يلزم أن يكون الحديث متواترا حتى يجب العمل به، وإنما متى صح الحديث متواترا كان أم أحادا وجب العمل به، لعموم قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فالحمد لله تواترت السنة برؤية من ربه، ومع ذلك أنكرها الجهمية والمعتزلة، أنكرها الجهمية والمعتزلة والعياذ بالله. ومما استدل به على عدم إثبات الرؤية قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فقالوا أن نفي الإدراك ينفي الرؤية، فقلب عليهم أهل السنة الدليل فقالوا أن نفي الإدراك يدل على إثبات الرؤية، لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء، فنفي الإدراك ولم تنفى الرؤية، فنفي الإدراك من أدلة الرؤية وليس من أدلة نفيها. وأنت تقول ترى القمر ولا تحيط ما به، وترى البيت من خارج ولا تحيط ما بداخله، ف فنفي إدراكك للشيء لا مع أنك تراه لا ينفي رؤيتك للشيء. ولذلك من أخطأ في هذه المسألة فهو خارج عن منهج أهل السنة والجماعة. والناس في رؤية الله عز وجل على أقسام. أهل السنة قالوا الله جل وعلا لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الدار الآخرة في الجنة. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني، وهذا مما استشهد به المعتزلة على نفي الرؤية في الدار الآخرة. قالوا لن تراني، ولن حرف نفي أبدي، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكيف نجيب على ذلك؟ ها؟ اللي بس عارف يرفع لي لو سمحت. ها؟ لن تران نفى. ها؟ وقتية ليست أبدية. ما الدليل أنها وقتية ليست أبدية؟ يعني في المدرسة عندنا لن حرف أدوات نصب الفعل المضارع، ألن كي لام التعليم، ولن حرف نفي أبدي، كده يدرسوها في المدارس. يعني أن القول بأن لن أبدية دائما ليس بصحيح، ليس بصحيح، وإنما تأتي للأبدية وتأتي للأمدية، تأتي للأبدية وتأتي للأمدية، لأن الله جل وعلا قال عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، مع أنهم قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. تمام. فلن تأتي لا يلزم أنها تأتي للأبدية دائما، لا يلزم أنها تأتي للأبدية دائما. فلن تراني يعني في الدنيا، فضل عن الأدلة الواردة في كتاب الله وتواترت بها سنة النبي عليه السلام على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فالجهمية أنكر رؤية الله جل وعلا كذا المعتزلة في الدنيا والآخرة. وأما غلاة الصوفية وبعض الشيعة فقالوا أن الله جل وعلا يرى في الدنيا والآخرة يقظة، وقال بعض غلاة الرافضة أن الله ينزل في عشية عرفة والعياذ بالله، يركب حمارا يصافح الناس ويعانقهم والعياذ بالله، هذا من ضلال الرافضة قبحهم الله. الصوفية قالوا أن الله يرى بعين الرأس يقظة في الدنيا والآخرة، وهذا غلط بالنسبة للدنيا. والصواب قول أهل الحق وقول أهل السنة الجماعة، وأن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الدار الآخرة، وهذا مما أجمع عليه السلف إلا ما كان من خلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ليلة المعراج. أما ما عدا الرسول عليه السلام فالإجماع منعقد على أن أحدا لن يرى ربه تبارك وتعالى في دار الدنيا. وتنازع العلماء، فعائشة رضي الله عنها أنكرت، وأنكر جمع من الصحابة، هو الصواب، أنكر رؤية النبي عليه السلام ربه ليلة المعراج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. أنا يعني استبعاد رؤية الله عز وجل في الدار الدنيا. الصوفية حرفوا اللفظ، قالوا نور إني أراه، فصارت بدل نفي صارت تأكيد للرؤية. قد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المذكورة آنفا، وهي مقدمة في أصول التفسير، أن أهل البدع إما أن يعمدوا إلى لفظ النص فيحرفوه، وإما إذا لم يكن به حيلة لهم به حيلة في تحريف اللفظ فإنهم يحرفوا المعنى على الوجه غير المراد منه. وهذه طريقة أهل البدع موقفهم من النصوص، إما أن يحرفوا ألفاظها فإن عجزوا عن ذلك ولا حيلة لهم فيها حرفوا معاني الألفاظ، ولا تجد مبتدعا إلا هكذا، لا يمكن يخرج عن هذين النوعين، إما تحريف اللفظ كحال اليهود، قال الله عز وجل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة. كذلك الجهمية قال الله لهم في سبعة مواضع قال لهم ثم استوى على العرش على العرش. وفي سورة طه الرحمن العرش استوى في ست مواطن في سورة طه الرحمن العرش استوى السابعة. فقالوا استوى يعني استولى. ذكر ابن القيم في النونية أن لام الجهمية كنون اليهود. الجهمية قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حنطة, والجهمية قال لهم استوى فقالوا استولى. وهذا باطل من جهتين, لأن الله قال استوى ولم يقل استولى, فهذا لفظ القرآن. وأيضا أن المعنى فاسد, استولى معناه أنه كان غيره له الملك والسلطان فانتزعه منه, وهذا باطل والعياذ بالله. إذن الرؤية للرؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يصح الاستشهاد بهذا على أن هناك خلاف في مسائل العقيدة؟ كما أسلفت في الدرس الأول أنه لا يصح الاستشهاد بذلك, لأنه من أنكر رؤية النبوة في الجنة فهذا مبتدع ضال. أما الخلاف في رؤية الأصنام في الدار الآخرة في الدنيا ربه جل وعلا في ثلاث مرات فهذا خلاف بين السلف, قد أثبت ذلك ابن عباس. بعض العلماء يجمع بين قول عائشة وابن عباس أن ابن عباس يثبت رؤية عيني القلب, وعائشة تنفي رؤية عيني البصر. وأيما كان فإن هذا لا يصح الاستشهاد به على أن هناك خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب العقيدة, لأن هذه مسألة متفرعة عن أصل. لذلك من أنكر أصل الرؤية فهذا مبتدع ولا سني؟ مبتدع عند الجميع. قال رحمه الله تعالى بعد أن قرر مسألة الرؤية: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم, ومثل والسماوات مطويات بيمينه, وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره, نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. وهذه صفة أخرى ذاتية لله عز وجل, وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. وإثبات اليدين لله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة وأجمع عليه علماء سلف الأمة. قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فتثنية اليد يدل على أنها على أن المراد منها ليس النعمة ولا القدرة, لأن نعمة الله جل وعلا ليست نعمتان فقط. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا يقول الله عز وجل عن آدم عليه السلام: لما خلقت بيدي. وأيضا رحمك الله, واليدان هنا ثنيت مما يدل على أن المراد منها ليس النعمة ولا القدرة. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه السلام قال: يا آدم أنت أبو البشر, خلقك الله بيده. وأيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى. وفي رواية مسلم: بشماله. هذا سنحتاجه الآن, رواية مسلم بشماله. وعند مسلم أيضا قال عليه السلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند الشيخين قال النبي عليه السلام: يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. هذه كلها أدلة على إثبات اليدين لله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق له: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه ومقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية, من الإمساك والطي والقبض والبسط وأخذ الصدقة بيمينه, وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. انتهى كلامه رحمه الله. يمسك الله السماوات السبع إن الله يمسك السماوات أن تزولا. فهذا الإمساك يكون بالنعمة أم باليد؟ باليد الحقيقية. والطي، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، يطوي الله السماوات السبع بيمينه والأراضين باليد الأخرى ويهزهن هزا ويقول أنا الملك جل وعلا. والقبض، ومن أدلتها من أدلته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والبسط، إن الله تعالى يبسط يده بالليل. وأخذ الصدقة كما في البخاري، العبد إذا صدق بصدقة فأول ما تقع في كف الرحمن، وهذا فيه إثبات صفة الكف، وهو من أدلة إثبات اليد والأصابع. وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى كما سبق. كل هذه أدلة تدل على، وهل كلام ابن القيم هذا دليل ولا فهم للدليل؟ ليس دليل. وإياك أن أقول لك ما الدليل على إثبات الأدلة، تذكر كلام ابن القيم في الصواعق، وتصل الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. لا، كلام ابن القيم لا يصلح أن يكون دليلا، إنما الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يجوز إطلاق الشمال على الله عز وجل؟ تنازع العلماء في ذلك. وهذا مما استدل به بعض الناس ممن لا يفهم طبيعة منهج السلف على أنه يجوز اختلاف في العقيدة، وهذا غلط، لأن هذا بناء على فهم النصوص. وقد جاءت رواية عند الإمام مسلم في صحيحه، والسماء والأراضين بشماله. وممن أثبت الشمال لله عز وجل الإمام الدارمي رحمه الله، وأبو يعلى الفراء، ومحمد بن عبد الوهاب، كما في المسألة السادسة من مسائل هذا الباب. قال هذا يدل على إثبات الشمال لله عز وجل. وصديق حسن خان محمد خليل الهراس في تعليقه أظن على الواسطية. وممن منع إطلاق الشمال على الله جل وعلا إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، والإمام أحمد، والبيهقي، والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. وهذه المسألة خلاف بين السلف. والذين ضعفوا، أو بعضهم ضعفوا إثبات الشمال لله عز وجل، قالوا أن رواية الإمام مسلم رواية شاذة، لأن رواية الصحيحين والأراضين باليد الأخرى. وهل الأولى القول بالشذوذ أم الجمع بين الروايتين؟ الجمع. لما؟ لأن الواجب في النصوص العمل بجميعها، والقول بالشذوذ عمل بنص واقتراح للآخر. ولذلك والله أعلم، لعل الأظهر والله تعالى أعلم، إثبات الشمال لله جل وعلا. ولكن هذه الشمال ليس فيها نقص وعجز. وبعض مشايخنا يقول إثبات الشمال من حيث الجهة، من حيث الجهة يمين وشمال، ومن حيث المن والعطاء كلتا يديه يمين، كما في الحديث وكلتا يدي رب يمين. وهذا الجمع جمع حسن، هو اختيار الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، واختيار شيخنا أيضا حفظه الله تعالى. يبقى إذن هذه المسألة الخلاف فيها سائغ بين السلف، ولا يجوز تبديع المخالف فيها. قال رحمه الله تعالى: ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. فهذه الصفة، اليدان، صفة ذاتية خبرية لله تبارك وتعالى، ولا صح أن نقول كيف هذه الصفة، نثبتها ولا نتطلع إلى الكيفية. ولكن هل لها كيفية؟ يعني قول السلف من غير تكييف، هل يعنون بذلك أن صفات الله تبارك وتعالى ليس لها كيفية، أم يعنون أننا لا نعلم هذه الكيفية وأن لها كيفية؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ونقول، يعني نحن أهل السنة، الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. الاستواء صفة فعلية خبرية لله تبارك وتعالى، أما العلو فهو صفة ذاتية. والعلو له أقسام: علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. وقد وافق المبتدعة أهل السنة في النوعين الأوليين: علو القهر وعلو الشأن ونازعوهم في علو الذات. وهذه الصفة أعني صفة الاستواء ثابتة بالكتاب والسنة وأجمع عليها علماء سلف الأمة. ففي هذه الصفة وردت في سبعة مواطن من كتاب الله جل وعلا. قال سبحانه في سورة طه: الرحمن والعرش استوى. وفي سبع مواطن في الأعراف: ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. في الأعراف: ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد ثم استوى على العرش. وأما السنة ففي حديث قتادة بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. فصححه ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، وغيرهم من أهل العلم. ومعنى الاستواء عند أهل السنة يعني العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. هذه أربع معان الاستواء عند أهل السنة: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. قال ابن القيم رحمه الله في نيته: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي: استقر وقد علا وكذلك ار، ارتفع الذي ما فيه من نكران، وهي: استقر وقد علا وكذلك ار، ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني، وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. بل الجهمية أنكروا صفة العلو، وأما الأشاعرة فيقولون: الله استوى، ولكن الاستواء معناه الاستيلاء، وهذا باطل. قال ابن القيم رحمه الله والأشعري وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. يبقى تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل وفاسد. وأما الصوفية وغلاة الصوفية فقالوا أن الله عز وجل في كل مكان، بل قالوا في قول غلاتهم كالخبيث محي الدين ابن عربي وابن حلاج وغيرهما، قالوا أن الله جل وعلا يحل في سائر المخلوقات ويتحد بها، وآمنوا بنظرية حلول الاتحاد، حتى قال قائل قبحه الله: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا راهب في كنيسته، والعياذ بالله. ابن حلاج صلبه أهل السنة على جسر بغداد. الحق أن الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عنه سبحانه، يطلع على أحوال عباده، فما علوه واستوائه على عرشه جل وعلا لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة سبحانه وبحمده. الله جل وعلا يبصر كل شيء ويسمع كل شيء ويرى كل شيء. وأما قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه المعية معية ليست معية ذات، وإنما هي معية العلم والإحاطة. ما الدليل؟ أول الآية وآخر الآية التي في سورة المجادلة، قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى. فأول آية تكلم عن العلم، ألم تر أن الله يعلم، إلى أن قال سبحانه ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففتحت الآية بالعلم وختمت بالعلم مما يدل على أن المعية هنا معية علم وإحاطة، علم وإحاطة، وليست معية الذات كما يزعم غلاة الصوفية. قال رحمه الله تعالى وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر ولا تكفير بشيء من الذنوب. الخوارج كما سبق فرقة ظهرت في عصر الرسول عليه السلام، وأول من خرج في هذه الأمة هو ذو الخويصر التميمي، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بذهيبة من اليمن، قسم بين أصحابه بين أربعة من أصحابه منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنهم جميعا، فقام رجل غائر العينين كث اللحية، قال يا أعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل، ثم التفت إلى أصحابه محذرا من الخوارج كما نحذر، لذلك نحن نحذر من الخوارج كما حذر الرسول عليه السلام، قال يخرج من ضدي هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته بجانبه، سواء كان في القوم عمر لأنه قال دعني أقطع عنقه، فتركه الرسول عليه السلام. فقال يخرج من ضدي هذا أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، في رواية مسلم ثم لا يعودون إليه. في هذه الرواية استشهد الإمام أحمد في رواية عنه على كفر الخوارج واختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وإن كان اختيار شيخنا أنهم ليسوا بكفار، وهو قول جمهور الصحابة، لأن علي لما سئل عنه قال من الكفار هم، قال من الكفر فروا، فالأظهر أنهم ليسوا بكفار ولكن بدعتهم شديدة وخطر عظيم على الأمة والعياذ بالله، لأنهم من أول من يوقع السيف في الأمة وتشوفون إلى إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء كما ترون. والخوارج كلما نبت لهم عرق قطع كما جاء في الحديث الحسن، يقطع عرقهم أهل السنة بما يقذفونه على باطلهم، ما قال الله جل وعلا قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فلله الحمد لا تخلو الأرض من قائم الله بحجة، لا تزال عصابة من الحق ولا تزال عصابة من أمتي على الحق منصور، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. كلما نبت عرق للخوارج قطع، هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. تنازع العلماء في تعريف الكبيرة، فمنهم من عرفها بالعدد ومنهم من عرفها بالحد بدون العدد. ومن هذه التعاريف قالوا في معنى الكبيرة ما توعد عليه بنار أو حد في الدنيا أو نفي الإيمان أو اللعن أو قال ليس منا، فهذه كلها تدل على أن هذا الفعل المتوعد عليه من الكبائر. ومرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة بالإجماع مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما عند الخوارج فمرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الدار الآخرة، واعتمدوا في ذلك على عدة أدلة. والمعتزلة قالوا ليس بمؤمن ولا كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يعني علقوا أمره وحاله، وهو في الآخرة مخلد في النار. سبحان الله، كيف له مؤمن وله كافر ومخلد في النار؟ وهذا باطل، وهذا باطل جدا. وكان أول من قال بذلك، من أول من قال بذلك واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله إمام أهل البصرة، لما تكلم في أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فاعتزل واصل المجلس وتنحى في ناحية من المسجد، فمن يومها سموا بي المعتزلة. وهكذا دائما أهل البدع يعتزلون مجالس أهل السنة ويشغبون. والعجيب أنهم لا يواجهون أهل الحق وإنما يتخفون، ودائما مجالسهم مجالس خاصة دون جماعة المسلمين ودون السواد الأعظم، ويحرصون دائما على مفارقة الجماعة، وهذا غلط. أما أهل السنة فهم أهل رحمة واجتماع، ويبتعدون عن الفرقة والاختلاف. لذلك نحن نصلي مع المسلمين في صلاة العيد، في صلاة الاستسقاء وغيرها من اجتماعات المسلمين. ولذا حتى ولو كانت مسألة الفطر على رؤية الهلال أم على هلال أهل البلد كما هو مختلف بين الجمهور والشافعية، لكن لو صار هذا رمزا للخوارج حيث أنهم يفعلون ذلك ويصلون العيد مع غير جماعة المسلمين فلا يصح موافقتهم في ذلك، وفعل هذا من سيم الخوارج، لا يصح هذا. لذلك من قال بهذا القول كشيخ الإسلام قال ولكن يفطر سرا ويصلي العيد مع جماعة المسلمين، فلا صح الانفراد بصلاة العيد كما يفعله بعض الجهال. الناس يصلون العيد غدا وهو يصلي العيد اليوم، وهذا غلط. وبعض الناس يحرص إلا على المفارقة، خصوصا في هذا الزمان كانوا قديما يصلون مع جماعة المسلمين، وأما اليوم مصلى لهذه الجماعة، مصلى لهذه الجماعة، مصلى لهذه الجماعة، هذا مصلى فيه 200، هذا مصلى فيه 300، هذا مصلى فيه 400، هذا مصلى 500، ويفرقون جماعة المسلمين. لما يقولون؟ لأنه لا بد أن يصلي الإمام من عندنا نحن، وجاءونا في مسجدنا هناك جماعتان، وقال كل منهم تقول لكن الإمام من عندي، وافترقوا من أجل هذا. كل جماعة يا إما الإمام من عندي يا إما ما يصليش معك. حتى قال لي بعض الإخوة هنا أن كانت مصليات العيد تدخل الأصوات بعضها على بعض، أليس كذلك؟ وجد؟ هذا غلط. لماذا؟ إذا كان في الجمعة السنة في صلاة الجمعة أن تغلق المسجد الصغيرة ويصلى في المسجد الجامع الكبير حتى تحسن هذا الاجتماع في تآلف ورحمة، كيف في صلاة العيد كل جماعة عمل لها مصلى، كل 50 واحد 60 واحد 100 واحد عاملين مصلى؟ هذا غلط، هذا غلط كبير. الإنسان يصلي مع جماعة المسلمين. كذلك في الصلوات الخمس الفجر وغير الفجر يصلي مع جماعة المسلمين، لأن الدولة دولة المسلمة، والتقويم الذي وضعته الدولة تقويم صحيح ولا صح التشكيك فيه، حتى لو كنت تتمنى أمرا ما لا صح التشكيك في صلاة المسلمين، لأنك لو قلت أن وقت الفجر أو العشاء لم يدخل معناه من صلى قبل هذا الوقت فصلاته باطلة، أو الناس يؤذنون الناس صايمين من نص ساعة وتتأذن بعد نص ساعة. فالواجب التزام جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وهذا معنى الجماعة، جماعة الأبدان وجماعة الحق، الاجتماع على الحق. وإذا قول المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين ومخلد في النار في الدار الآخرة، وكلا القولين باطل، قول الخوارج وقول المعتزلة، والصواب قول أهل الحق، الصواب قول أهل الحق، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. ومن أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر تنوع الحدود، ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا لكان حده أو تعزيره، على قول لبعض علماء كابن عثيمين رحمه الله وغيره أن المرتد ليس حدا وإنما تعزيرا، كما في الصحيح صحيح البخاري من قول عليه السلام كما في قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. حد المرتد وحده هو القتل. فلو كان طبعا هذا الحد لا يقيمه إلا الحاكم، يعني الاغتيالات ديت ليست من الدين في شيء، وإنما الحدود يقيمها الحاكم. فإذا عطل الحاكم الحدود هل يقيمها أحد الناس؟ هل إذا شغل الزمان عن إمام يقيم أحد الناس الحدود؟ تصير فوضى وغابة، تصير البلد غابة، يأكل الكبير الصغير والقوي الضعيف والغني الفقير. إن عطلها إثمه على نفسه لأنه هو المسؤول عنها، أما غيره فمن قال بشغول الزمان عن إمام شغولا حسيا أو معنويا لا يصح له أن يقول أنه يجوز لأحد الناس أن يقيم الحدود، وهذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. فيحذر من تكفير المسلمين بالكبائر، لأن هذا قول الخوارج وليس قول أهل السنة. فلما تنوعت الحدود دل ذلك دلالة واضحة قطعية على أن هذه الكبائر ليست مخرجة من الملة، الكبائر دون الشرك، لأن الكبيرة تطلق ويراد بها الشرك في الصحيحين من قول عليه السلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بل يا رسول الله، قال الإشراك بالله الحديث. والذنب يطلق أيضا ويراد به الشرك، في حديث مسعود عند البخاري أن النبي عليه السلام قال قلت أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني شريكا. فمرتكب الكبيرة تنوع الحدود، السارق تقطع يده، الزاني المحصن يرجم بالحجارة، غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عام، في زماننا يسجن، والقالب المحصنة يجلد 80 جلدة، وشارب الخمر يجلد 40 أو 80 على خلاف بين العلماء في 40 الزائدة هل هي حد أو تعزير. فتنوع هذه الحدود مع قوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه يدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. ومن المباحث المتعلقة بهذا أيضا، هل يشترط التوبة من الكبائر أم أن الأعمال الصالحة تمحي حتى الكبائر؟ يعني مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 4 أو 33 وقال تمام الماء لا إله إلا الله وحده الحديث وفقت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هل هذه الخطايا يدخل فيها الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط؟ الصغائر فقط، لأن الله جل وعلا، وهذا قول الجمهور خلافا لابن المنذر وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام والألباني رحمه الله تعالى جميعا، والصواب قول الجمهور باختيار مشايخنا أن الكبيرة لابد لها من توبة، لأن الله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وإن شرطي. فاشترط للكبائر التوبة، وأما ما عدا الكبائر فإنه تمحوها المصائب أو الحسنات الماحية وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في فتواه من أسباب محو الذنوب. أما الكبائر فالصواب الذي عليه جمهور العلم هو الصواب إن شاء الله أنه يشترط للتوبة من الكبائر اجتنابها، يشترط التوبة من الكبائر، أن الله قال إن تجتنبوا، وهذا معنى التوبة الإقلاع عن المعصية واجتناب المعصية. وبمناسبة الكلام في الكبائر وأن الخوارج يكفرون، نحذر إخواننا جميعا من التسرع في التكفير، لأن التكفير حكم من أحكام الله جل وعلا، وليس بدعة كما ألف بعض الرسالة اسمها بدعة التكفير. فالتكفير حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، ولكن المرجع فيه إلى إلى العلماء والقضاء، لأنه يترتب عليه أحكام عظيمة. إذا كفر الرجل بانت منه زوجته والعياذ بالله، ولا يدخل في مقام المسلمين ولا يصلى عليه إلى آخره. فلا بد في ذلك من رجوع العلماء، لا سيما في تكفير الحكام، لأن الأمر انفلت الآن، صار الناس يتفلتون في هذا الباب، وما أسرعهم في تكفير الحكام. ومن ذلك قول بعضهم أن الدولة دولة غير إسلامية، وقول بعضهم فرعون مصر الذي دخل التاريخ من الأولى، دخل منه فرعون وهامان وقارون، وآخر يقول عن حكام العرب أنهم كفرة ويفتخر بتكفيره إياهم، بل يكفر الممثلين والمخرجين لبعض الأفلام أو المسلسلات، بل بعض طلبة العلم، وهذا لا شك أنه منزلق خطير والعياذ بالله. الإنسان يحرص على أن لا يتسرع في التكفير، ولا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن الشهادتين أجمع العلماء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على أن من تركها كفر، إلا أن يكون هناك عارض تمنعه من النطق بها. هذا مما أجمع عليه العلماء. قال: وإقام الصلاة. وقد تنازع العلماء في حكم تارك الصلاة، فذهب جمهور المحدثين كما حكاه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وذكر أيضا عن إسحاق بن راهويه، إلى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، وقول جماهير الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها. وذهب جمهور الفقهاء، غير جمهور المحدثين، جمهور الفقهاء الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، وظاهر الرواية الإمام الشافعي، إلى أن تارك الصلاة لا يكفر كفرا أكبر، وإنما كفره كفر أصغر. وذهب الإمام أحمد إلى أن كفره كفر أكبر. والخلاف في هذه المسألة خلاف بين السلف، لا يصح تبديع المخالف فيه. فسواء ترجح لديك أو انتصرت لقول جمهور الفقهاء أو قول الإمام أحمد، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، مع الحذر من التسرع في تكفير المسلمين، أنه قد يكون يصلي ولكن في بيته، فتركه الصلاة في جماعة على قول الحنابلة آثم، وإن كان الجمهور يرون أنها سنة مؤكدة، والصواب قول الحنابلة لأن صلاة الجماعة، ولكن لا يكفر لو ترك الصلاة في جماعة، فهو مسلم عاصي ومؤمن عاصي. وأيضا من كان يصلي ويخلي تنازع العلماء فيه، الذين قالوا بتكفير ترك الصلاة تنازعوا في الشيخ ابن باز لأنه يكفر، ذهب ابن عثيمين رحمه الله لأنه لا يكفر من كان يصلي ويخلي، لأنه لا يصح إطلاق تارك الصلاة عليه لأنه لم يتركها بالكلية. والذين قالوا بكفره كفر أكبر اعتمدوا على أدلة، منها قول الله جل وعلا في سورة براءة: التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: فاشترط الله عز وجل لأخوة الدين التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا مع وجود الكفر. وأيضا قوله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وأيضا اعتمدوا على قول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى أن قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا: فالذي لا تنفع شفاعة الشافعين هم الكفار. وأيضا اعتمدوا على ما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. حديث بريدة عند أصحاب السنن بإسناد حسن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والجمهور حملوا هذه النصوص على الكفر الأصغر الغير مخرج من الملة. واعتمد القائلون الكفر أيضا على قوله، وهو اعتماد الجمهور أيضا على قول عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ومن أقوى الأدلة عند من قال بكفر تارك الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أئمة الجور: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواح. حديث الذي يقول: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، يدل على جواز قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة. ولما كان قتالهم غير جائز عند السلف جميعا مهما ظلموا وجاروا إلا إذا كفروا كفرا بواحا، قالوا: وهذا يدل على ترك الصلاة كفر، يسمى كفرا مخرجا من الملة. فالمسألة كما أسلفت خلافية بين العلماء، ولكن عند تكفير شخص لا بد من الرجوع إلى القضاء، لست أنا ولا أنت، وإنما يرجع إلى القضاء. لأننا إن كنا لا نستطيع أن نطلق امرأة من زوجها، لأن هذا يرجع فيه للمحاكم والقضاء، إن يترتب عليه مصير أولاد وإرث وغير ذلك. إن كنا لا نستطيع ذلك ويرجع فيه إلى الدولة، لأن كما أسلفت دولة مسلمة وليست بدولة كافرة، إنما هي دولة مسلمة مسلمة مسلمة، فلا تزال منابرها تنادي بالسنة، والآذان يرفع فيها، والنبي عليه السلام كان إذا أغار على قوم إذا سمع الآذان أمسك عنهم صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتسرح في باب التكفير، ولئن تخطئ مئة مرة في العفو خير من أن تخطئ في التكفير ولو مرة واحدة، لقول عليه السلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل أو المقال أو المقال له. الإنسان عليه ألا يتسرع في هذا الباب لأنه منزلق خطير، والمرجع فيه العلماء والقضاء في المحاكم. قال: فأما الزكاة، عفوا، وإيتاء الزكاة، وهذه الأركان، وإيتاء الزكاة، والزكاة فريضة من فرائض الله جل وعلا وركن من أركان الإسلام الخمسة، وقرينة الصلاة في كتاب الله، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتنازع العلماء في حكم تاركها شحا وبخلا وليس جحودا، مع إجماعهم على كفر من تركها جحودا وإنكارا. أما إذا شح بها وبخل فتنازع العلماء فيه، والقائل بكفره هو الإمام أحمد في رواية عنه، والصواب أنه ليس بكافر، أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لم يؤدي حق الله فيه إلى أن قال عليه السلام: ثم يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يقال في حق الكافر، لأن الكافر ليس له مصير إلا النار. ولكن عدم إيتاء الزكاة على خطر عظيم، قد قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. والزكاة معناها في اللغة النماء والزيادة، واصطلاحا مال مخصوص في وقت مخصوص لشخص مخصوص. قال: وصوم رمضان، وهذا أيضا ما تنازع العلماء في كفر تارك، والذي عليه جميع العلم أنه لا يكفر. وحج البيت كذلك، والقول بكفر تارك أحد الأركان الأربعة رواية عن الإمام أحمد كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى له رحمه الله. ويخف النزاع في الصيام والزكاة والحج، ويشتد النزاع في ترك الصلاة، مع إجماع السلف على كفر تارك الشهادتين إن لم يكن هناك عارض من عوارض كان لا يستطيع أن ينطق بها. قال رحمه الله تعالى: فأما ثلاث منها فلا تناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد فطره عامدا عن وقته. فتنازى العلماء في قضاء الصلاة الفائتة، فذهب الجمهور إلى جواز قضاء الصلاة الفائتة، وعلل ذلك بأن التارك مع وجود العذر يقضي، كما في قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا كان المعذور يقضي فغير المعذور من باب أولى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في كتاب الصلاة وحكم تاركها لشيخ ابن القيم إلى أنه لا يقضي، إلى أنه لا يقضي، لأن النص ورد في من كان عنده عذر. ولعل اختيار ابن تيمية وابن القيم هو الأظهر والله أعلم من حيث الدليل. قال رحمه الله تعالى: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. فالزكاة يجب أن يؤديها في وقتها، فإذا أخرها سنة أو سنتين عن وقتها نقول لو أدها وأنت آثم. كذلك من ترك صدقة الفطر قبل الصلاة، لأن آخر وقت لصدقة الفطر هو أن يكبر الإمام بصلاة العيد، فإذا كبر انتهى وقت الزكاة. لذلك من يعيشون في البادية ومن لا تجب عليهم صلاة العيد كيف يخرجون الزكاة؟ يقدرون وقت إخراجها، يعني متى يكبر الإمام ويخرجونها قبل هذا الوقت ويخرجونها قبل هذا الوقت. فإذا تركها عامدا أم بعذر كان ينام عنها مثلا نقول له أدها، فإن كان له عذر فليس بآثم، وإن لم يكن له عذر فهو آثم. وكذلك من كان له مال عند شخص مماطل وجاء بهذا المال فإنه يؤدي به زكاة ماله، وتنازل العلماء هل يؤديها على الحال في الحال وعلى التو أم يستقبل بها عاما جديدا على قولين أهل العلم. والواجب على المسلم أن يخرج زكاته، وتفصيل الزكاة يطول، وهذا مما يستشهر به عن الزكاة النصاب وأحكام الزكاة مما يرد به على القرآنيين الذين يقولون يكفي القرآن، لأن نصاب الزكاة لم يرد إلا في السنة. مثلا زكاة الزروع نصابها كم؟ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ونصاب زكاة النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهم الآن إذا بلغ ما يساوي 85 جراما من الذهب الخالص، ونصاب زكاة الغنم مثلا 40 في كل 40 شاة، والإبل في كل 5 شاة، والبقر في كل نصابها كم؟ 30. وهكذا كل هذه الأنصبة هل وردت في القرآن؟ لا، لم ترد إلا في السنة. فماذا يفعل من رد السنة؟ صلاة الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 لم يرد في القرآن وإنما جاء في السنة. وانظر إلى هؤلاء القرآنيين يقولون: لا، ده ورد في القرآن إن الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 والمغرب 3. كيف هذا؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الملائكة هنا يعني الصلاة، رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، مثنى الفجر وثلاثة المغرب ورباع باقي الصلوات. وهذا تفسير يضحك منه الصبيان، بل يضحك منه المجانين الذين فقدوا العقل، ولكن هذا يقوله بعض الناس، هذا قول من الأقوال الموجودة. قال رحمه الله تعالى: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك. فالحج تنازع العلماء هل هو واجب على الفوري أم على التراخي، والصواب أنه واجب على الفور، فمتى ما ملك الإنسان ما يحج به يجب عليه أن يحج. وهل يشترط في ذلك الراحلة؟ لا، لأن القريب من مكة يمكن أن يحج راجلا على قدميه، وإنما يكون عنده ما يكفيه وأبناءه مدة الحج وفترة الحج، حينئذ يجب عليه الحج. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعي القائلين بأنه على التراخي، تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج في عام في آخر حياته، فهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه كان لأمرين، لأن العام الذي قبله كان يسمى بعام الوفود، وأيضا لأن النبي عليه السلام أراد أن تطهر الحجة الكعبة من الأصنام قبل أن يحج إليها صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أظهر أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي. قال رحمه الله تعالى: ولا يجب عليه في عام ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أده كان مؤديا. ولذلك من وجب عليه الحج ومات ولم يحج فإن أولياءه يخرجون عنه حجة من ميراثه. وما نبع عليه بهذه المناسبة أن بعض الناس إذا جاء يقسم الميراث لا يخرج مؤخر صداق المرأة، ومؤخر صداق المرأة هذا دين في عنق الرجل يجب أن يعطيه إياها متى استطاع وليس عند وفاته فقط، ولذلك عليه أن يخرج زكاته لأنه مال موجود، لأن المال الدين عند الشخص على قسمين، إن كان عند شخص مماطل هو في حكم المال المفقود، وإن كان عند شخص غير مماطل فهو حكم المال الذي في جيبك تخرج عنه الزكاة. ولنصك مثل لبنتي 50,000 مؤخر، يقول لي عليها أن أخذهم، أيوة حقها، صدق مقدم ومؤخر هذا من حقها شرعا. وإذا جاء تقسيم الميراث الواجب أن يخرج هذا الدين أولا، لأن المال المتعلق بالمتوفى ثلاثة أقسام: الوصية والدين والإرث التركة، وأول هذه الأشياء يخرج هو الدين. البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة ليصلي بها فقال: هل عليه دين؟ قال: نعم ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي رسول الله. فتقدم فصلى عليه، كلما قال ديناران يا أبو قتادة إلى أن سدهم أبو قتادة، فقال عليه السلام: الآن بردت جلدته ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. لذلك بعض الإخوة يقسم الميراث وينسى هذا الأمر، فالواجب عليه أن ينتبه لهذا. وأيضا قال رحمه الله تعالى: وأما الحج، قال رحمه الله تعالى: ولم يكن آثما في تأخيره، يعني على القول بأنه على التراخي، إذا أده كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصله. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أده فقد أدى، وإنه مات وهو واجل مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، بشرط أن يكون الحاج عنه قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: هل حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيشترط في من يحج عن الشخص أو يعتمر أن يكون قد حج واعتمر عن نفسه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، لأن الحج دين في عنق الإنسان. ولما قالت المرأة: إن أبي مات ولم يحج، إن أمي مات ولم تحج، قال: رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: حجي عن أمك، فدين الله أولى بالقضاء. قال رحمه الله: تم الكتاب والحمد لله وحده. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بالجميل الاختياري، والله عالم على الذات الإلهية وحده تأكد الوحدانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من الله عز وجل على العبد، تنازع العلماء فيها، فذهب بعض أو كثير من العلماء إلى أنها الرحمة، رحمة الله للعبد. وقال بعضهم: هو أبو العالي الرياحي كما ذكر البخاري عنه معلقا في صحيحه أن الصلاة من الله عز وجل على العبد هي ذكره عليه في الملأ الأعلى، وهذا هو الأظهر، لأن الله جل وعلا قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يفيد المغايرة إلا ما دل الدليل على غير ذلك. فدل ذلك على أن صلاة الله على عبده يعني ذكره عليه في الملأ الأعلى. نسخ اللهم صل على آل أبي أوفى يعني ذكرهم في معنى. ومن أسباب ذكر عبد الرب جل وعلا لعبده مثل هذه المجالس، فإن الملائكة لله عز وجل ملائكة سياحون في الأرض، سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإن هم وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتكم. فإذا ذكر الإنسان ربه ذكره الله جل وعلا في ملأ خير من ملأه. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بهذا تنتهي هذه الرسالة المباركة، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلنا من الذابين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الداعين إليها، الصابرين من أجلها. وصلى الله على نبينا محمد، وشكر الله لكم، وشكر الله للقائمين على هذا العمل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.